بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله جميعا طلاب وطالبات الجامعة الإسلامية العالمية للدراسات الإسلامية، أهلا وسهلا بكم في دراسة مادة السيرة النبوية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم آمين. تحدثنا في المحاضرة السابقة، المحاضرة 19، عن أحداث حدثت في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبنى مسجد قباء. ثم تحدثنا عن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الجمعة، حينما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة صلاها في طريقه. وتحدثنا أيضا عن نزول النبي صلى الله عليه وسلم بدار أبي أيوب الأنصاري وغير ذلك من أحداث كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، مسجد قباء، وبناء الحجرات. وأيضا تحدثنا عن إسلام عبد الله ابن سلام، عبد الله ابن سلام اليهودي، وكيف واجه اليهود بعد إسلامه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع المحاضرة 20 نتحدث بعون الله سبحانه وتعالى أيضا عن بعض الأحداث التي حدثت في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من بين هذه الأحداث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بناته وزوجاته القدوم إلى المدينة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، زيد ابن حارث، وأبا رافع، فحملهن من مكة إلى المدينة ما عدا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خلف بناته وزوجته سودة بنت زمعة بمكة، تركهن بمكة. لكن لما قدم المدينة أرسل صلى الله عليه وسلم، وفي منزل أبي أيوب، أرسل زيد بن حارثة وأرسل أبا رافع. يبقى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة مولاه، وأرسل أبا رافع، وأعطاهما بعيرين و500 درهم إلى مكة. فقدم عليه بابنتيه فاطمة وأم كلثوم، وترك زينب، وجيء أيضا بزوجته سودة بنت زمعة. وسودة بنت زمعة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد خديجة وقبل عائشة. فجيء بمن؟ جيء بفاطمة وأم كلثوم وزوجته سودة بنت زمعة وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن. وأم أيمن هي بركة الحبشية، وكان ورثها للنبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، وزوجها من حبه زيد ابن حارثة، فولدت له أسامة ابن زيد. قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد ويبني مساكنه. إذا في هذه السنة، في السنة الأولى من الهجرة، لازم نعرف في هذه السنة، في كل سنة من الهجرة، نعرف في السنة الأولى ماذا حدث حتى نستطيع أن نرتب الأحداث. في السنة الأولى من الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة، أرسل إليهم زيد بن حارثة وأبا رافع، فحملهن من مكة إلى المدينة ما عدا زينب رضي الله عنها. مما يستفاد من هذا، في هذا رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة خائفا فارا من القتل، فلو كان كما زعموا لأخذهن معه. هذا رد عليهم. أيضا عظيم منزلة المرأة في الإسلام، وهذا يظهر في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة نسائه إليه من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. في هذه السنة أيضا من السنة الأولى من الهجرة هاجر آل أبا بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. لما هاجر أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خلف آله بمكة، أي ترك جميع أهله بمكة، لكن لما وصل إلى المدينة أرسل أبو بكر عبد الله بن أريقط مع زيد بن حارثة وأبا رافع، فخرجوا بآل أبي بكر رضي الله عنهم، ومنهم من عائشة رضي الله عنها، مصطحبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا معظمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد. وفي طريقهم إلى المدينة شرد البعير الذي كانت تركب عليه عائشة رضي الله عنها، فجعلت أمها أم عائشة من؟ أم رومان، تنادي وابنتي تاه وعروساه، فسمعت عائشة رضي الله عنها قائلا يقول ألقي خطامه، فألقته من يدها فقام البعير يستدير به كأن إنسانا تحته يمسك البعير. وهذا يعني ورد في روض الأنف للسهيلي. وبذلك جيء بآل النبي صلى الله عليه وسلم وآل أبي بكر، وهم من سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم أسامة، أسامة بن زيد، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وأم رومان أمها زوج أبي بكر وأم عائشة، وأم أبي بكر رضي الله عنها، وأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر. في هذه السنة الأولى من الهجرة في ربيع الآخر من هذه السنة زيد في صلاة الحضر ركعتان، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين في السفر والحضر، لكن في هذه السنة فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين بمكة في الحضر والسفر، لكن لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقرت صلاة السفر كما هي ركعتان، لكن زيد في صلاة الحضر لأنهم أصبحوا مقيمين مع كل ركعتين إلا في المغرب فإنها وتر النهار، وأيضا صلاة الفجر لم تزيد عليها فأصبحت ركعتين، وذلك لطول قراءتها. من المعلوم أن القراءة قراءة القرآن في صلاة الفجر كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى صلاة الفجر وسماها بقرآن الفجر لكثرة القراءة فيها، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالصور الطوال في صلاة الفجر. مما يستفاد من هذا التبرد في تشريع الأحكام، كذلك ثبوت النسخ في الإسلام، فصلاة الحضر كانت ركعتين لكنها نسخت وصارت أربعا إلا الفجر والمغرب. في هذه السنة من السنة الأولى من الهجرة ولد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهو يعتبر أول مولود للمهاجرين في الإسلام. ولد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، حملت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما مع عبد الله بن الزبير بمكة، فخرجت وقد أتمت 9 أشهر، فلما أتت المدينة ونزلت بقباء ولدته. هذا يعتبر أول مولود للمسلمين أو للصحابة في المدينة هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. ثم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها صلى الله عليه وسلم، ثم تفل في فمه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه. ومعنى حنكه أي مضغ تمرة ثم دلكها بحنكه، التحنيك من حنك الطفل أن نأتي بالتمرة ثم نمضغها أي تصير لينة ثم يدلك الإنسان بحنك المولود. وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا أنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. في هذه السنة ولد النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة، أول مولود للمهاجرين وعبد الله بن الزبير، لكن أول مولود للأنصار هو النعمان بن بشير رضي الله عنهما. حملته أمه عمرة بنت رواحة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنكه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول مولود من الأنصار، ولد بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهذا كما ذكر ابن هشام في السيرة النبوية وغير ذلك. مما يستفاد في ذلك استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، ويكون بتمر، فإن تعذر فما في معناه من التمر من الحلو يمضغ الإنسان ذلك التمر كما ذكرنا. يستفاد من ذلك أيضا يستحب أن يكون المحنث من الصالحين، فإن لم يكن حاضرا يعني عند المولود، لم يكن مولود أحد من الصالحين حمل إليه. كذلك يستفاد فضيلة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فهو أول مولود ولد في الإسلام، وأول شيء دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وبرك عليه. أيضا في السنة الأولى من الهجرة من الأحداث توفي من الصحابة كلثوم ابن الهدم أو ابن الهدم وأسعد بن زرارة رضي الله عنهما، كان أول من توفي بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة من المسلمين. كلثوم بن الهدم لم يمكث بعد مقدمه إلا يسيرا حتى مات، ثم توفي بعده أسعد بن زرارة، وكانت وفاته قبل أن يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناء المسجد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يبنى المسجد وقد مات بالذبحة والشهقة، وهذا يعني ما ورد في البداية والنهاية. والذبحة وجع في الحلق يخنق الإنسان ثم يقتله، أما الشهقة هي الصيحة، أما الصيحة وأيضا هذا ذكره الإمام الطبري في تاريخه. وإلى هنا نستوقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.